شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك منك أعظم الأنباء إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء في عضديهما يا رسول الله. يا أبا الحسن يا علي، فأخذت في عضديهما، شوف شو اللي صار عليهم، شو اللي صار عليهم، شو اللي صار على أولادهم، فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء يا موزع الأشلاء ملقاً على وجه الصعيد مزملاً متوسداً حرارة الرمضاء الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي ومغسلي. لكن شلون غسلوهم يا علي ومغسلين ولا مياه جناح لهم سوى عبرت ثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحت وهن نوادب يندبن قتلاهن بالإيماء أجساد الشهداء كل وحدة وقفت عد عزيزها تلقي نظرة وداع على عزيز لها وساعة القشرة يوم مروا بالمذابي كلهم عرايا والستور من سافير ومن الحزن زينب تقوم ونابن الطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزية بعد يلا هيئ قلبك يا شباب ورملي على الجاسم هواد تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسر وانت طريح وجثتك ما حد قبرها مدلل يا عقلي وعثرت وبقى رمية لسان الحال صبري وودعيني جمعي وسادة من الترايب والسديني يا والدة شق ضريح ولحديني قالت شبيدي والعدو دن المطية إلا يا ابني ضعيف وذوب قلبي مصابك بعدك شباب وما تهنيت بشب يا علي يا علي بعد عود عليك البيت قل هاد قل يا ابني ضعيف وذوب قلبي مصابك اك بعدك شباب وما تهنيت بشبا عريس يا ابني ومن دمان حرك خضابا شخصك قبالي لوح كل صبح ومسي ويالي واما زينب صايا يا شبان يا شبان يا بدور المخيم ايه يا بدور اشرقت ويلي ويلي بحر دام عليهم يا هو الغرب تنزم وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أشارت الآية الشريفة المباركة إلى الدور الكبير الذي أنيط بالوالدين من قبل الله عز وجل، بل الدور الكبير الذي أنيط بالمربي بشكل عام، وعلى أن المربي إنما وظيفته وظيفة الأنبياء، يعمل على هداية الناس، ولكن لا بد من معرفة الأساليب والوسائل الصحيحة التي من خلالها يسعى الإنسان إلى هداية الناس. فقالت: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. إلا أن من جملة ما قد يواجهه المربي في العملية التربوية أن المربي قد يمر ببعض الفترات التي يمر بها الإنسان ولا يكون لديه إلمام بتلك الفترة والأساليب التي لا بد من استخدامها في تلك الفترة. كانت فترة من الفترات المهمة في حياة الإنسان هي فترة المراهقة. فترة المراهقة اللي هي بمعنى المقاربة، وهذه الفترة المقاربة لسن الرشد. الآن الإنسان على مقربة من سن الرشد في هذه المرحلة. قد يمر المربي ببعض المشاكل في هذه المرحلة، ولديه في قرارة نفسه أن هذه الفترة فعلا إنما هي من أصعب الفترات، ومن الفترات التي فيها كثير من المشاكل، ولهذا حول فترة المراهقة من فترة يمر بها أي إنسان إلى أنها فعلا مشكلة توجد حالة من التأزم لدى المربي. إلا أن هذا غير صحيح. لاحظ أنت الآن الإنسان يمر بمراحل، سواء كان على مستوى جسدي أو على مستوى النضج الفكري العقلي. على المستوى الجسدي الآن الطفل حينما يبدأ ينمو يمر بمرحلة يبدأ فيها إلى أن يتخطى ثم يمشي. الآن في هالمرحلة لما أنا أجي وأشوف ولدي يتخطى خطوة بعد خطوة ويسقط حتى يمشي، هذه توجد لدي حالة من الفرح له حالة من الانزعاج. أقول هذا شيء طبيعي أن كل طفل لابد وأن يمر بهذه المرحلة. يبدأ الآن على مستوى جسدي ينمو، فلا بد وأن يتخطى، يخطو خطوة ويسقط، يخطو عشر ويسقط، حتى بعد ذلك يقدر يمشي. يقول هم كذلك بالنسبة لفترة المراهقة. فترة المراهقة قد يمر بعض الأحيان هذا المربي ببعض الإخفاقات في العملية التربوية، لكن لا تعني أنه أنا فشلت في تربيتي، لا بالعكس. أنا في هذه المرحلة إنما يجب علي أن أقوم بما علي من وظيفة. فأول تلك الأمور التي لا بد من ملاحظتها أن لا نجعل مرحلة أو فترة المراهقة أنها مشكلة، فترة مشكلة، إنما هي مرحلة. مرحلة يمر بها الإنسان، بعد مرحلة الطفولة تجي مرحلة المراهقة، بعد مرحلة المراهقة تجي مرحلة أخرى، مرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، مرحلة الشيخوخة. الآن لما الإنسان يمر بهذه المرحلة، خب هذه مراحل طبيعية يمر بها أي إنسان، إلا أن هناك البعض من المربين لا تشوف أنه يفشل، والسبب الرئيسي للفشل في تربيته لأنه لاحظ هذه الفترة أنها مشكلة، ولهذا يعيش حالة تأزم، يعيش حالة أنه قاضي ويا الولد، من يصدر خطأ من الولد وإذا به يصدر عليه الحكم على أنه مثلا لو في هذه الفترة ما وفق في الدراسة، خفق في بعض الأعمال، يوجه إليه الكلمات اللي هي حكم على أنه فاشل، أو أن يتعامل معه كمحقق، أو يتعامل معه كسجان، بينما هذا غير صحيح، كيف أتعامل معه؟ وقبل ذلك ما الذي يدفعني إلى أن أنا كأب أو تلك كأم تتعامل مع ولدها في هذه المرحلة بأن فعلا يصير عندها شدة تحمل وصبر على هذه الفترة؟ عدة أمور، أولها تعال أنت كأب أو أنت كأم، حينما كل واحد منا يقوم بما عليه من وظيفة ويحسن في العملية التربوية، النتيجة شنو؟ النتيجة أنه الآن هذا الإنسان رايح يحصل على الأجر والثواب. يمكن أنا ألحظ أمور، لكن الأمر الأول الذي لا بد من ملاحظته، أنا كأب حينما أوفق في تربية أبناء التربية الصحيحة، بالنتيجة أنا رايح أحصل على الثواب وأحظى بالأجر في حياتي وبعد أن أرحل من عالم الدنيا، كما هو في النص الصريح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قناة من هالقنوات المهمة اللي فعلا الإنسان من خلالها يحصل على الأجر والثواب هو أن يوفق بأن يحظى بولد صالح فيدعو له. هذا لما يمر بهذا النص ويقرأ هالكلمة فعلا يكون دافع له في أن يحظى بالتوفيق للتربية، في أن يربي أولاد التربية الصحيحة. هذا جانب. الجانب الآخر الذي يدفعني إلى أن أقوم بالتربية الصحيحة والاهتمام بهذه المرحلة هو أنه لما يصير عند الإنسان فهم معرفة بهذه المرحلة. شوف بعض المربين لأنه ما يعرف الأساليب اللي لابد من استخدامها، لهذا دائما يشعر نفسه أنه فاشل في تربيته، ولهذا يشعر أنه غير موفق في عملية التربوية، بينما لما يتثقف على أنه فعلا هذه المرحلة ما هي الأساليب التي لابد من استخدامها. شلون أنا أتعامل ويا ولدي؟ شلون أتعامل ويا بنتي في هالمرحلة هذه بالذات؟ فلا بد يكون عند الإنسان إلمام بهذا الأمر. الأمر الثالث اللي يدفع إلى أنه فعلا يتحمل ويصبر في هالمرحلة أنه أنا يوم من الأيام مريت بهالفترة، أنا يوم من الأيام عشت المراهقة، لكن الآن بعد أن عشت تلك الفترة اجتزت تلك الفترة بنجاح لولا. إذا يتذكر الإنسان هذه الفترة يطلع إلى أنه فعلا كيف يتمكن من أن يجعل ولد أو بنته يجتاز هذه الفترة بنجاح. هذا جانب. الجانب الآخر أني لما فعلا أتعامل مع ولدي أو بنتي وأصبر في هالفترة هذه، يمكن بعض الآباء أو بعض الأمهات من يلحظ خطأ من الولد أو البنت يلحظون، لا يلحظون الولد إنما يلحظوا أنفسهم. يجي مثلا الأب يقول له ترى إحنا بيت فلان وأنا ولد فلان وأنت هالشكل يصدر منك خطأ، هذا الولد أو هذه البنت تقول شوف لاحظ هذا المربي، هذه أمي أو أبوي، لازم شوف، لا دائما يلحظون أنفسهم، يلحظون أنفسهم لا يلحظون الطرف المقابل لهم، وهذا غير صحيح. لكن لما ألحظ هذا الولد على أنه جزء مني ولهذا أنا لابد وأن أعمل على توجيهها بالأساليب الصحيحة. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لمن يجي الإنسان فعلا يقول لابد أن يثقف وتصير عنده معرفة بأن هذه فترة من الفترات اللي ما من أحد من الناس إلا ويمر بها. شنو في فترة المراهقة؟ شنو اللي يميزها؟ شنو من خصائصها؟ واحدة من خصائصها أنها فترة نمو. شوف، تحول هذا الولد أو هذه البنت من مرحلة طفولة إلى أن يصير إلى مرحلة أخرى. هذه المرحلة مرحلة نضج، ولهذا تشوف على مستوى جسدي ينضج هذا الولد أو هذه البنت. هذا النضج اللي على المستوى الجسدي في بعض الأحيان خليهم تنتابهم حالة نفسية. شوف هذه البنت اللي يوم من الأيام وإذا هي طفلة صغيرة وإذا بلغت مبالغ النساء الآن تتحسس من أي شيء، أو هذا الولد أيضا يتحسس من أي شيء. إذن لابد من ملاحظة هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذه الفترة من خصائصها أنها مرحلة نضج على مستوى عقلي. ولهذا أنا بالأمس كيف كنت أتعامل مع ولدي أيام طفولته، سيما في تلقي التعاليم؟ مر علينا فيما سبق كما في النص الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يتحدث عن العملية التربوية، أن في العملية التربوية يمر الإنسان بمراحل. فماذا يقول الإمام؟ يقول اتركه سبعا وأدبه سبعا واصحبه، اتركه سبعا وأدبه سبعا واصحبه سبعا. يقول له في كل فترة أكو إلها خصوصية، أكو إلها ميزة. فترة الطفولة كيف تتعامل معه؟ فترة المراهقة كيف تتعامل معه؟ صار عنده نضج على مستوى عقلي، ولهذا تلقي التعاليم سيما التعاليم الإسلامية على مستوى عقائدي، على مستوى فقهي، على مستوى أخلاقي، كيف يمكن أن يتلقاها؟ هذا الآن رايح يدخل إلى مرحلة التكليف، سن الرشد مرحلة التكليف. الآن من المفترض أنه يتلقى التعاليم على مستوى فقهي وأحكام فقهية مهمة لابد أن يلتفت إليها على مستوى اعتقادي. ولهذا تشوف إذا أنا تعاملت وياه دائما بعملية كما ذكرت فيما سبق ترغيب وترهيب من غير برهان، يتلقى تعاليم من غير برهان، تشوف أنه يمكن تصير عنده حالة من ردة الفعل. لهذا تقرأ في الرواية الشريفة كما عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أولادكم من علمنا، سيما في هالمرحلة، علموا أولادكم من علمنا قبل أن يصلكم إليهم المرجئة. يعني يقول هذا الولد إذا ما أخليه يبدأ يتلقى التعاليم الصحيحة وبصورة صحيحة ينحرف عن الجادة. هذا جانب. أو تقرأ في الرواية الشريفة الأخرى: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الآن يبدأ يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فيسأل عن التوحيد وما يتعلق به. إذا تلقى هذه الأمور بالبرهان، وإذا هو فعلا نضج في هالمرحلة هذه. وهكذا على مستوى أخلاقي وسلوكي، كيف يمكن أن أجعله يتلقى هذه التعاليم بصورة صحيحة؟ زين، مرحلة هذه من خصائصها أيضا مرحلة الانفعال، ولهذا تشوفها أقل كلمة ما يتحملها الفتاة، أقل كلمة ما تتحملها. لابد أنه أعرف شلون أتعامل وياه. هذا جانب، هذا فيما يتعلق بخصائص المرحلة. هم في داخل نفسه هذا الولد أو هذه البنت يعيش كل منهما صراع في داخل النفس. شلون الصراع؟ صراع. الآن يقول هذا الولد: أنا الآن هالمرحلة هذه وصلت إلى سن الرجولة، أنا خب رجال الآن، أنا الآن بلغت مبالغ الرجال، في نفس الوقت يشعر أنه ما يستغني عن والده. هذا من جانب. من جانب آخر أنه فعلا يعيش في بيئة متدينة ملتزمة، وإذا عادات وتقاليد هذه العادات والتقاليد وهذه الأمور الدينية تمنعه من أن ماذا يقوم ببعض الأعمال، لكن في بعض الأحيان يسويها. خذ على سبيل المثال أبسط مثال فيما يتعلق بلباسه، شوف إذا يلبس أو إذا يحلق شعره، وإذا هو في داخل نفسه يمكن أن هذا غير صحيح، بس شوف إذا هو لازم متطلب الزمان هالشكل. الآن إذا أنا شفته بهالحالة ونظرت إليه نظرة ازدراء، إيش رايح يصير عنده؟ رايح يصير عنده حالة من النفور. إذن لابد وأنه أعرف كيف أتعامل معه حينما يقوم بمثل هذا العمل. إذن فهناك أمور لابد من الالتفات إليها. زين ماذا يصنع هذا المربي؟ شو يسوي؟ يجي القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. يدخل واحد على النبي الأعظم محمد، يقول له: يا رسول الله ماذا أصنع؟ اسمع هذه الآية ماذا تقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وقال له: كما تأمر نفسك بالمعروف فأمر أهلك بالمعروف، وكما تنهى نفسك عن المنكر فأمر أهلك فانهى أهلك عن المنكر. كما تأمر نفسك كذلك تأمر أهلك، كما تنهاهم كما تنهى نفسك كذلك تنهى أهلك. ثم التفت إليه صلى الله عليه وآله قال: فإن أصغوا إليك فقد بلغت. أنا كمربي قمت بوظيفتي، وإذا لم يصغوا إلي فما ضيعت. المهم أنه ما أكون متهاون، المهم أكون أنا ملتفت إلى وظيفتي وما يجب علي. إذا فعلا أنا قدرت أن أقوم بوظيفتي وما يجب علي، ثق تماما أنه رايح أقدر أن أبلغ هذه الرسالة وأقوم بهذا العمل. أما إذا صارت حالة من التهاون، زين فماذا يجب علي؟ أمرهم بالمعروف كما تأمر نفسك، إنهاهم عن المنكر كما تنهى نفسك. يجي الأمر المهم، أنهى المرحلة، يصير عنده حالة من الإشراف الصحيح على هذا الولد، على هذه البنت، إشراف صحيح على كل ما يكون منهم، أن يعمل على أن يغدق عليهم من عطفه وحنانه. زين شلون يغدق عليهم من عطفه وحنانه؟ يدخل واحد على النبي صلى الله عليه وآله ينظر إليه وقد أخذ بالحسن والحسين وهو يكثر من تقبيلهما، ويقول له: يا رسول الله إن لي من الولد ولد ولا أذكر بأني قبلت أحدهم، وأنت تقبل هذا وذاك وهم فاطمة. قال له: وماذا أقول؟ إن نزع الله من قلبك الرحمة. خب هذا الولد مو دخل إلى مرحلة ما محتاج إلى، بالعكس. ولهذا تقرأ في الحديث الشريف حديث الكساء، شوف اللي هو مدرسة تربوية متكاملة. يدخل الحسن الزكي عليه السلام على أمه فاطمة ويقول لها: إني لأشم عندك، السلام عليك يا أماه، السلام عليك يا فاطمة. قالت: وعليك السلام يا ولدي ويا ثمرة فؤادي. هذا الولد من يسمع هالكلمات اللي دائما يسمعها في داخل البيت، يسمع من أبوه، يسمع من أمه، يسمع من إخوانه، يصير أجواء اللي يعيشها كلها أجواء عطف ورحمة، كلها أجواء وإذا بها أجواء فعلا تشعره بالحنان، تشعره بالعطف،
لما نعيش في أجواء كلها مشاكل.
فإذا شاف فعلا هل سمح الكلمات، لاحظ أكو اهتمام، أكو اهتمام، فيكون الإشراف من قبل المربي لأبناء في هذه المرحلة بعد، ويكون خلق الأجواء الروحية اللي أنا فعلا يمكن في هالمرحلة الآن يدخل إلى مرحلة أخرى. فلهذا من يدخل إلى مرحلة من المراحل الدراسية أهتم على أنه ماذا يصنع في هالمرحلة، لكن المفترض أنه أيضا من يدخل في هالمرحلة كيف أوجد له الأجواء الروحية التي تربطه بالله سبحانه وتعالى. وين ما يروح وإذا أخلي يعيش هذه الأجواء الإيمانية التي تجعله دائم الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تشوف اللي فعلا يعيش هذه الأجواء وعنده طموح في الحياة، صحيح أنا طموح ولدي أن في هالمرحلة دائما أشجع على الدراسة وأشجع على أنه يحصل أكثر حتى يحصل على الدراسة الصحيحة والوظيفة الصحيحة. هذا طموح طيب وهذه نظرة طيبة، لكن هم الطموح الآخر أنه كيف فعلا أبني المستقبل الصحيح له في الجانب الروحي، كما تلحظ في هذا الشاب القاسم بن الحسن. قاسم بن الحسن كم عمره وإذا هو كما تنص الروايات لم يبلغ الحلم، يعني عمره ما تجاوز 13 سنة، يعني كان يعيش هذه الفترة. حينما كان يعيش هذه الفترة شلون كان يعيشها؟ وإذا هو شوف الدليل أنه عاش تلك الفترة اللي كلها عطف وحنان واهتمام وإشراف، اللي لما يجي إلى عم الحسين عليه السلام يقول له أو تمشي برجلك إلى الموت؟ شوف طموحه هذا. قال بلى يا عمه. قال وما طعم الموت عندك وانت تطلع الى المعركة وانت بهالعمر هذا؟ قال فيك يا عمه احلى من العسل المصفى، فيك يا عمه احلى من العسل المصفى. جاي متشجع، جاي وإذا هو متهيئ إلى أن يقف بين يدي الحسين عليه السلام. إلا أن الحسين حينما نظر إليه اتذكر، لكن شنو الشيء اللي تذكره وهو ينظر إلى الحسن؟ تذكر حينما ينظر إلى القاسم تذكر الحسن، فعلا يتذكر الحسن. بس ما أدري سيدي أبا عبد الله أنت تنظر إلى القاسم وتتذكر الحسن، بس شنو من ذكريات تسترجعها؟ شنو من أمور تتذكرها؟ ها؟ يتذكر يعني مظلومية الحسن، يتذكر محنة الحسن، يتذكر اللي صار على الحسن. ولهذا يوم اللي شاف وقد أقبل فعلا كأنما الحسن واقف قدامه، ما قدر يقول له اطلع إلى المعركة، ما قدر يقول له روح. ماذا صنع؟ أرجعه إلى الخيمة. يقول بعضهم لما أن أرجعه إلى الخيمة وجلس في الخيمة في ذيك الساعة وإذا به نزل به الهم والحزن، فتذكر تلك العودة فتحها وإذا بها وصية من أبي محمد إلى القاسم. شو يقول فيها؟ يقول لولدي قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا بكربلاء فلا تقصر في نصرته. إيه هنيئا هنيئا لك. يلا يلا خلنا نروح الساعة على قبر الحسن، نوقف على قبر الحسن نعزي مثل ما وقف الإمام الحسين، اللي بحيث تقول الرواية قرأ الحسن تلك العودة وأقبل مسرع إلى عمه. عمه أبا عبد الله اقرأ هذه الرسالة، من قراها الحسين سالت دموعه، انحنت من الوجد ضلوعه. شو اللي اتذكر؟ اتذكر الحسن آلامه، وجه وجهه ناحية المدينة، السلام عليك يا أبا محمد، عز عليك أن ترانا بهذه الحالة وقد حاطت بنا الأعداء من كل جانب ومكان. يقول التفت الإمام الحسين إلى القاسم، أراد أن يرجعه إلى الخيمة، لكن أبى القاسم إلا أن يكون إلى جانب عمه، وإذا به التفت إليه قل له رد يا ابن لبن عماك وابقى هناك بخيمة، يقل له رد يا ابني رد يا ابني لبن عماك وابقى هناك بخيمك، يقل له لا وظل عمك شلون ارجع وانت بين الجيش وسيوف. الله ايش هالقسم هذا، الله يقسم عليه بالزهراء، مولاي إلا ما أذنت لي بالخروج. قال رد يا ابني لابن عمك وابقى هناك بخيمك، يقل أهلا وظل عمك شلون أرجع وانت بين الجيش وسيوفة. عطشف جاسم مشفى وجاب الخيمة عياله وصاحب صوت يا زينب يا اخت الحرم خل تلتم هدوم الحسن جيبيها لبسيها للمشية. بعد لك حالة نياحة انت خصوصا يا الشباب، عادة من الصير زفة الشباب من اللي يكون في المقدمة، وهم يوم اللي يصير جنازة شباب الله يدفع عنا وعنكم كل بلاء من اللي يكون في المقدمة الشباب، وإذا يلا صوتك خلي يوصل إلى قبر الحسن هالليلة. ولي وصارت بالخيام حن لا عيد جاسم يودعن ورملك صيح يا بجنة أريد بعور سكتها وحيد يا ضوى عيوني وحيد يا ضوى وريد العار سكن شوف أخذه الحسين وقف به عند باب الخيمة قال أخي زينب علي بصندوق الحسن، جاءت بصندوق الحسن أخرج ثياب الحسن ألبسها القاسم لكن بصورة الكفن، وإذا برملة التفتت إلى الحسين وهي تصيح ما هي مناسبة منك يا عطشة لبس ولدي ثياب لك ما هي مناسبة منك يا مظلوم تلبس ولدي ثياب لحمه. اسمع اسمع ايش قال لها، قال لها يا رملة ان شاء الله الجاسم اعرسه واخذه بجوفه وبيدي المعرس ألبسه ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه، شايع عرس جاسم وبكل محفل يذكروا. شو سوي ابو علي، انا لعمل له وليمه يا رمله تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا البط. انا لعمل له وليمه يا رمله تعجب الناس، واذبح ذبايح مثل اخويا البطل حسينا. لكن ابو علي من اللي رايح يحضر وياك الا وهو يصيح يا اللي يضل حكاسرين، يا اللي يضل حكاسرين والصدر منها مصوبين، تعالي وجيبي ويا جزينا الزفة ولدك القاسم وحسينا. يلا انت بعد زينب، انت بعد زينب وجهي دعوة، صارت توجه دعوة، شو تقول؟ يا راكب ذلولك بالعجل ثور، وعرج بمكة وصيح يا بدور، ومر بالمدينة بدمع منثور، وخلوا الزهرة تعزم الحور، واللي توخر مش معذور، ترى عدكم عرس في يوم، ترى عدكم عرس في يوم عاد. وقف الحسين وهو ينادي الذي على المشرى، ظلت رامية جثة هذا جاسم ساسينا، اقعد وعاين زف وصل جفافه وانا ما افرد، ما عندي احد بس حريمت جري وانا، والقلوب مفتتة قوم بسك يا قمار، عدنان من نوم التراب جلس اولاد اخوتك، قوموا زفوا هالشهر جلس اولاد اخوتك، قوموا زفوا هالشهر عريس حنونا نسوى يزف، صاح الصبط حزنان قومون يا فرسان، زفوا الشباب الآن قبل ان يذبحوا بالمجتبى نادح، والحزن بفا يا سيد السادة جاسم يودعون. عظم الله أجوركم، أخذ الحسين بيده ونادى يا بنات علي وفاطم هل ممن لوداع الشباب، فخرجنا النساء حطنا بالشباب، هذه تشمه وتلك تضمه، الكل تصرخ في أمان الله أيوا قاسما، وأقبلت إليه رملا أخذت ولدها ضمت الشباب إلى صدرها، إلا والشباب يصيح أوصيت يما وصيت، سمعي اللفظ جواج أوصيت موصية، سمعي اللفظ جوابي، شبال لو شفتيها بالله تذكر شباب، محروم انا يا والده وقت العطش ذكرين، عطشان انا يا والده وقت الشرب ذكريني، عظم الله أجوركم إلا والحسين ينادي أمام مغيب أمام ناصر ينصرنا كنا ضجة واحدة مع الشباب لبيه أبا عبد الله وأقبل الشباب إلى الحسين ضمه الحسين إلى صدره وانقلب إلى الميدان وحاطت به الرجال أدركه يا حسين بينما الشباب يقاتل إذ انقطع شسع عليه فانحنى يسويه فمر به الأزدي فاتحا باعه شاحرا سيفه رفع السيف إلى أعلى فضرب الشباب على راسه أيوا شبابا أيوا قاسما سقط لوجه الأرض مناديا أدركني يا حسين وأقبل الحسين إليه رمى بنفسه على الشباب يقول ما وصل الحسين إلى الشباب إلا والشباب يعتفر نادى الحسين ولدي قاسم ابن أخي قاسم عز على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك يقول وإذا بالحسين شال الشباب على صدره يقول حميد بن مسلم شفت الحسين شال الشباب على صدره لكن شفت رجلي القاسم تخطان الأرض قلت سبحان الله أطول في القاسم أم قصر في الحسين يقول من جلت الغبرة إلا وظهر الحسين مكسور أيوا حسينا وأقبل به إلى الخيمات إجت عالم الشباب وهي تصيح ويلي ويلي من شفت عمك لبسك تفصيل الأكفاف قلت الولاية يعود من حامة الميدا قوم يا رملة وودعي قوم يا سكنة وودعي شمعة الشبان وشقي على العريس جابت يا زكية بعد اسمع اسمع ايش قالت ام الشباب من شافت ولدها قعدت عنده خلت راس الشباب في حجرها صارت تمسح الدم عن وجهه والشباب واذا به يعتفر اسمع ايش قالت له تقل كل ام ولد تدري بحالي والله كل ام ولد تدري بحالي وتدري بالولد يا ناس غالي غالي والله ترى ظلم عقبايا عقبايا الليالي اتقل لمبارك بين 70 الف جابك بدال الشمع لن الشاب حزف فوق عن الحنة بدم الرايات بدم الراس حنوك آه يا كوكب
نفحات دوت نت